بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وعلمنا من لدنك علما نافعا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم أيها الإخوة المسلمون في كل مكان في مساء اليوم 21 من شهر جماد الأولى من عام 1429 للهجرة. والدرس يتبع الدرس الماضي في الأسبوع السابق عن إزالة النجاسة وما يذكر فيها. وأذكر أن آخر ما تحدثنا عن الأسبوع الماضي عن طهارة أو نجاسة الأبوال والأرواح، وقلنا أن العلماء اتفقوا على نجاسة البول والروث إذا كان من الحيوانات النجسة التي لا تؤكل، سواء كانت مما لا يؤكل أو مع طهارته، يعني مما يجوز أن يمس بدن الإنسان ومما يجوز أن يركبه الإنسان ويقتنيه الإنسان، كيعني أكرمتم الحمار والبغل وما شابه ذلك، أو مما هو نجس العين كالكلب والخنزير. ولكن الخلاف وقع بين العلماء في قضية طهارة أبوال وأرواث الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها. من أمثلة ذلك يعني الأشياء، البقر، الإبل، هذه الحيوانات تؤكل لحمها وهي طاهرة، فهل بولها وروثها طاهر أم لا؟ وذكرنا أن مرد الخلاف يعني إلى مجموعة من الأحاديث، من أبرز أدلة من قال بنجاستها حديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول. فإن أطلقت كلمة البول هنا فتعني البول من أي مصدر كان، من الإنسان نفسه أو من شخص آخر أو من حيوان آخر. فإن قيل هو من الإنسان نفسه فقلنا إذا كان بول الإنسان هذا الطاهر المكرم يعني بوله نجس ويجب الاستتار منه، فما بالكم ببول الحيوانات الأخرى. وعمدة الطرف الآخر الذي يرى طهارة بول وروث الحيوانات الطاهرة مأكولة اللحم هو حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة، جاءوا إلى المدينة فلم يناسبهم هواؤها فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة وأن يلحقوا باللقاح وهو إبل الصدقة التي كانت ترعى، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلا خرجوا وشربوا من أبوال هذه الإبل وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا اللقاح، وكان ذلك في أول النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فلم ينتصف النهار إلا وهم في المدينة، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ومن خلاف، وسمر أعينهم لأنهم سمروا عين الراعي، وأخرجوا إلى الحرف كانوا يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فاستدل بهذا العلماء أو بعضهم على طهارة هذه الأبوال، ثم رد كل واحد من الطرفين على الآخر. فأما الذين رأوا طهارتها ردوا على حديث البول أنه لا يقاس في مثل هذه المسائل، قد يكون بول الإنسان نجس لكن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فالعبرة بالنصوص، فما أخذوا ما اعتبروا صحة قياس أولئك العلماء. الذين رأوا نجاسة الأبوال مما يؤكل لحمه أيضا لم يأخذوا بعموم هذا الحديث، قالوا هؤلاء كانوا مرضى والمريض قد يشتفي بما بالأشياء النجسة إلا الخمر، فإنها ليست لا يجوز التداوي بها. ووجهوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها قال ليس المقصود بذلك يعني الأشياء النجسة، المقصود بذلك الخمر على وجه الخصوص. المهم أنه كان بين الفريقين أخذ ورد، وكان آخر نص تكلمنا عنه في شرح متن أبي شجاع هو قوله رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواف واجب. فالشافعية يرون نجاسة جميع الأبوال والأرواف، سواء كانت من آدمي أو من حيوان يؤكل لحمه أو من حيوان لا يؤكل لحمه لكنه طاهر العين أو من حيوان نجس العين. ويعني واستدلوا بذلك بمثل هذا الحديث، حديث الاستتار من البول، وحديث رواه أبو داود لم يضعفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول 7 مرار، فلن يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول 1. ومن أدلة ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب أي دلو على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهو حديث متفق عليه. وعموما المقصود هنا بالأبواب والأرواف التي يجب غسلها هي يعني عموم الأبواب والأوراف إلا ما يستثنى مما سيأتي بعد قليل. فالمقصود بهذه النجاسة التي يجب غسلها مرة واحدة على الأقل هي النجاسة المتوسطة. وقد شرعنا وذكرنا حتى هذا في درس سابق عندما جاء الحديث عن أعيان النجاسات، عندما تطرقنا عن نجاسة الجلد ويقرب الدباغ وبعض المسائل، تطرقنا واستطردنا في قضية أنواع النجاسات من حيث عدد مرات التغسيل أو طريقة التغسيل أو إزالتها. فقلنا إن النجاسة المتوسطة هي التي يجب إزالة عينها إن كانت عينية، ثم يعني غسلها بالماء، أو إذا كانت حكمية أي التي ليس لها عين أو أثر أو طعم أو رائحة، فإنه يجب فقط إراقة الماء عليها حتى تغمرها. فإن كانت النجاسة مثلا لم تزل من مرة واحدة، إذا يجب الغسل مرة ثانية وثالثة، كالدم إذا مضى عليه فترة من الزمن فإنه يصعب إزالته، فلا بد أن يغسل مرة مرتين حتى لا يبقى إلا اللون الذي يعسر إزالته أو الرائحة التي تعثر إزالتها. أما إذا تيسر إزالتها فيجب إزالتها، وقلنا إنه إذا بقي الطعم وحده فإنه يضر. فهذه أيها الإخوة النجاسة المتوسطة. ثم بعد ذلك توقفنا على قوله: إلا بول الصبي الذي يأكل الطعام، أي الذي يأكل الطعام، أو لعل الأولى الذي لم يأكل الطعام، أي أنه لا زال يقتصر على لبن أمه، فلعلي أرجع إلى النص. نعم، الذي لم يأكل الطعام، فهذا يعني نص كان أمامي فأصلحته. عموما فالنجاسة المخففة هي التي لا يجب غسلها، إنما يكفي رشها بالماء رشا بحيث لا يكون الماء واردا ويمر عليها، يكفي فقط النضح والرش، وهذا من أدنى درجات إزالتها، فتسمى النجاسة المخففة. وهي تقتصر على ما ذكره، أن يكون بول فقط، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي لا زال يتغذى على الحليب، أي أنه لم يزل في عمر السنتين. فهذا الصبي الذي الذكر الذي لم يتجاوز سنتين وكان يقتصر في تغذيته على حليب أمه أو حليب يعني امرأة، فإنه في هذه الحالة يكفي يعني في تطهيره أن يرش الماء عليه، فيرش عليه الماء ويغمره بلا سيلان، فيخرج من ذلك الصبية وكذلك الخنثى، فلابد في بولهما من الغسل على الأصل، له أن النجاسة يجب أن تغسل، ويتحقق هذا الغسل بالسيلان، وذلك لخبر الصحيحين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره يعني في حضنه، فبال هذا الصبي في حضن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا المصطفى صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. واختلف العلماء في توجيه يعني لماذا يغسل من بول الصبية ولا يغسل من بول الصبي، يكفي فيها الرش، فذكروا في ذلك أمثلة يعني وكلاما كثيرا، فرق بعضهم بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها لأنه خلق من طين والمرأة خلقت من اللحم، إشارة إلى الأصل، أصل التكوين آدم وحواء وغير ذلك. الله أعلم هل هذه الأمور فعلا هي العلة أم أن الأمر ليس كذلك. يعني ماذا لو كان هناك تعارف الناس في فترة من الفترات على ائتلاف بحمل الصبية، بحمل البنية الصغيرة هو الذي يكثر كما يحدث كثيرا في أزماننا هذه، يعني ولله الحمد قضية أمر الجاهلية يعني قل كثيرا فيما يتعلق بتفضيل الذكر على الأنثى أو مثلا بالنظرة للأنثى نظرة سوداوية، هذا ولله الحمد الآن يكاد يكون متلاشي إلا في أماكن لا زالت تأخذ بهذه الجاهلية المنكرة. فهل نقول إذا يختلف الحكم؟ لا، يبقى الحكم على ما هو عليه، أن الصبي الطفل الصغير الذي لم يتجاوز سنتين ولم يتغذى إلا على الحليب الطبيعي فإنه يغسل يرش من بوله ينضح، وذلك لأن الأصل هو غسل النجاسة، فهذه مسألة خرجت من الأصل فيجب أن لا يقاس عليها إلا إذا عرفنا العلة 100%، فنقول إذن هذه العلة فالحكم يدور مع علته حيث يعني دارت. وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر، لو حنك بالتمر مثلا هذا لا يضر فلا يمنع النار، وبقاب المضي عامين ما بعدهما إذا الرضاع حينئذ كالطعام، إذا كان بعد السنتين يكون كالطعام، ولا بد مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجسات. ويعني العلماء لم ينصوا على قول إزالة أوصاف هذا البول لأنه في الغالب يسهل زواله. ثم قال ولا يعفى عن شيء من النجسات إلا اليسير من الدم والقيح، يعني النجسات وهذه تتكلم عن ما يعفى عنه من النجسات، فكل نجاسة ترى بالعين الطبيعية المعتدلة إذا يعني في حال حدوثها مما يمكن طبعا لو فيما بعد جفت وزالت آثارها فإنها تبقى على نجاستها، لكن أي نجاسة حال حدوثها يمكن أن ترى بالعين المعتدلة فإنها لا يعفى عنها، أي أنه يجب إزالتها، إلا اليسير من الدم والقيح. الأجنبيين عن الإنسان، الأجنبيين عن مكان إصابتهما، فيخرج من ذلك ما إذا خرج دم من إنسان دم نفسه ولم يتعدى العضو الذي هو فيه أو سال بنحو العرق مثلا، يعني لم ينتقل بفعله لم يكثر بفعله، ففي هذه الحالة يفرق بين هذين الدمين. فالدم الأجنبي على الموضع سواء كان من نفس الإنسان كان انفصل منه ثم رجع إليه أو انتقل من اليد إلى الفخذ مثلا أو من غيره، جاء الدم من غيره، دم من إنسان انتقل كذا بالإصابة أو بالرش على إنسان آخر طبعا غير الكلب والخنزير، دم الكلب والخنزير لأنها نجسة الأعيان في أصلها هذا لا يعفى عن شيء منها، فيعفى عن القليل من هذا لأن جنس الدم أصلا جنس الدم هذا من بين النجسات كلها مما ورد فيه في الأثار الكثيرة العفو عن اليسير منه، لأن الإنسان أحيانا يصاب بجروح بدمة ليجلس معه أيام يعني فيندي عليه على ملابسه على جلده أشياء يسيرة، فإذا كلفنا الناس الغسل لشق عليهم ذلك، ولأن الإنسان أحيانا لا يتحكم في خروج الدم من جرح أو ما شابه ذلك، فلذلك خفف فيه فاليسير منه معفو عنه. القيح ما يخرج مثلا من الدمل ويعني هو دم في الحقيقة لكنه استحال وتغير إلى تلك الرائحة والفساد، وهو في الحقيقة أنه خلايا دم بيضاء يعني إذا اكتسب حين لون أبيض أو ما شابه ذلك أو لون أصفر هو في الحقيقة هو دم ولكنه تغير، ومثله الصديق، فكل هذه الأمور يعفى عن القليل منها. أما دم نحو الكلب والخنزير وتولد من أحدهما أو كليهما فلا يعفى عن شيء منه لغلظه. وكذا طبعا لو جاء الإنسان وتلاعث أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه، يعني إذا أخذت أنت تعديت أيها الإنسان وأخذت شيء من هذا الدم بدون داع فلا يعفى ولا عن نقطة منه، هذا إذا كان بالتعدي ويعني اللعب، نعم أصابك من أخيك من كذا فيعفى عن الأشياء يعني القليلة منه، ولأن التضمق بالنجاسة حرام، يعني يضع الإنسان يده في نجاسة كأن يعني يغمس يده في بول أو يلمس دم بدون داعي أو نجاسة كذا بدون داعي فهذا كله حرام، يحرم يعني التضمخ كما يقولون بدون داعي. أما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل، يعني اشمعنى لم ينفصل؟ أي أنه لا زال يجري ويخرج من مكان الجرح على اليد مثلا، أو مثلا في الساق أو ما شابه ذلك، كدم الدمامي والقروح موضع الفصل والحجامة، فيعفى عن قليله وكثيره. انتشر بعرق أم لا؟ ما دام أنها في نفس الموسم تأتي شروط لهذا، يعفى عن دم البراغيث والقمل والبق ونيم الذباب وعن روثها، وهذه الأشياء إنها مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه. وإذا يعني بعض يعني صغار السن ربما يقولون كيف يعني تعم به البلوى، إحنا لا نرى هذا. كبار السن من يبلغون 50 و60 لو سئلوا عن مشاكل الحشرات والذباب وهذا البعوض وهذه البراغيث وكذا، لا ذكروا أنها كانت توجد في البيوت بكثرة وتصيب الملابس بكثرة. الآن تغيرت أشياء كثيرة مما أنعم الله به عز وجل على الناس. فالفقه موضوع لجميع البشر، فقد تأتي مسائل لا يحتاجها بعض الناس وبعض الناس لا يصابون بها. يعني على سبيل المثال الاستجمار بالحجارة، قد يقول الإنسان هل هناك أحد يستجمر بالحجارة؟ نقول نعم يوجد، لكن هل هو كما كان في السابق مع قلة الماء وقلة أدوات التنظيف؟ الفرق هناك فعلا فرق، تغيرت الحمد لله، تيسرت كثير من الأمور، ولكن قد الإنسان يحتاج لها مرة في سفر أو يوم من الأيام يقل معه الماء أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يعرف هذه الأحكام الشرعية. ومحل العفو عن سائر الدماء، يعني مثل دم الإنسان نفسه مثلا، ما لم يختلط بشيء أجنبي. فإن اختلط به يعني مثلا خرج من يده دم فأصابه رش ماء فانتشر الدم بفعل هذا الماء، كون ورد عليه شيء أجنبي عم من نجاسة وكأثرها، حتى لو كان هذا الأجنبي شيء طاهر فإن هذا يخرجه عن العفو، يخرج هذا عن العفو فلا يعفى عنه. نعم يعفى عن خطرات الوضوء، إنسان يتوضأ فيتقاطر من وجهه أو لحيته، أو أثناء الوضوء رش يأتي على مكان الدم من ملابسه أو من بدنه فينتشر انتشارا قليلا فهذا يعفى عنه. من أمثلة ما لا يعفى عنه كأن خرج دم من لثته فاختلط بريقه، أو خرج كما يقولون من عينه دم فاختلط بدموعه، فهذا مما يعني لا يعفى عنه. ويلحق بماء الطهارة ما يتفقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعله أو على جرحه دواء فانتشر الدم قليلا فهذا يعفى عنه، لأن أي شيء في الشريعة فيه تكليف فإن الله عز وجل لا يؤاخذ به، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويخرج من النجاسات عموما مما يعفى عنه مهما كان من أي نجاسة كانت ما لا يدركه البصر، يعني إنسان مثلا أكرمتم يبول فأحس أن هناك نقاط رشاش بول على قدمه فحدق في قدمه وتأمل لن يجد شيئا، إنما هو أحس بها إحساس، فمثل هذا يعفى عنه لأن هذا كأنها رؤوس أبر، رؤوس الإبر يعني وقعت على قدمه فلا تؤثر في شيء من هذا حتى لو كانت النجاسة مغلظة. ثم قال وما لا نفس له سائلة، هذا مما يعفى عنه أيضا. إذا يعفى عن الدم القليل أو النجاسة القليلة التي لا يدركها البصر، ثم ومثلها أيضا ما لا نفس له سائلة، حشرات ليس لها دم يسيل، وقعت في الطعام وقعت في الشراب وقعت في الماء، فمثل هذا أيضا هي معفو عنها بشروط سوف تأتي بعد قليل سأذكرها بعد قليل. وقوله لا نفس له سائلة أي لا يسيل منها دم عند شق عضو منها كالذباب والقمل والبراغيث ونحو ذلك، إذا وقع في الإناء الذي فيه ماء أو فيه مائع ومات فيه فإنه لا ينجسه، وإنسان هذا في ماء أو حتى في شيء مائع مثل لبن حليب يعني مرق الطعام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي وهو كما قيل اليسار وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا جاء ينزل في الطعام فإنه يصيب جناحه الذي فيه الداء، وسبحان من سخر هذا الطائر بهذه الصفة. فقوله صلى الله عليه وسلم يعني فليغمسه، عادة إذا غمس غمس فالعادة أنه سيموت، فدل ذلك على أن هذا الحشرة لو وقعت لنفسها فماتت في الإناء، فهذا أولى في أن لا تنجس من أن يعني أن تقع ولا تموت تتحرك ثم يأتي الإنسان ويغمسها. طبعا هذا الحديث فقط للاستطراد أثار إشكالا كبيرا عند بعض الناس، قالوا هل الإسلام يدعو، ما هذه يعني القذارة، كيف يقال سليغمسه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأحباب هذا رسول البشرية، إنسان معلم علمه الله وفهمه وأدبه عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه، فما ينطق من تلقاء نفسه إن هو إلا وحي يوحى. عندما تردد بعض الصحابة في كتابة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف نكتب كل ما قاله النبي، فإنه يصيبه الغضب، يصيبه يعني ما يطرأ على الإنسان من حالة انزعاج من حالة تضايق، فقد يقول شيئا خطأ، فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا فوالله ما يخرج منه إلا الصواب. فنحن نعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خطأ لا في أمر ديني ولا أمر دنيوي، لا يخطئ عليه الصلاة والسلام، إلا على رأي بعض العلماء أنه قد يجتهد فيقول رأيا فينزل الوحي ويصوبه، أما إذا مضت الأمور على ما هي عليه فقوله صلى الله عليه وسلم صواب. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فسبحان الله عندما عمل نوع من التشريح للذباب وجد أن في أحد جناحيه مواد كما يقولون سالبة، يعني أجرام سالبة أو مواد ضارة، لا سبحان الله لا يبطلها ويبطل مفعولها إلا ما يوجد في جناحها الآخر. ولذلك وهذا الذباب سبحان الله الله خلقه وألهمه الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ثم ومما يعرشون ثم اسلكي سبل ربك ذللا. فسبحان الله كل حيوان مسخر ومهيئ لطعمه، نقول سبحان من علمه. فهذا ينزل بجناحه الذي فيه هذه المواد الضارة، فعندما يغمس تتعادل وهذه الكفتان فلا يكون من ذلك لا ضر ولا نفع، ثم يطرح لأنه مستقذر فلا يشرب وهو في الإناء. طبعا هذا على سبيل الاختيار، لو جاء الإنسان قال والله أنا تتقزز نفسي نقول إذا لا تشرب منه، لكن يجب أن لا نقيس الأمور على ما هي الآن نشتري الحليب واللبن وهذه الأشربة والأطعمة بكل ما تيسر. في السابق من كان يعني تطاوع نفسه أن يريق لبنا أو حليبا، خصوصا في تلك الأزمان المتقدمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى طريقة. ولشيخنا الشيخ خليل ملا خاطر العزامي حفظه الله نزيل المدينة المنورة كتاب لطيف في هذا المعنى سماه الإصابة في صحة حديث الذبابة. فأولا تكلم عن الحديث من ناحية حديثية، من ناحية الرواية، فأثبت أنه مروي عن الصحابة أنه سلم بطرق كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحيث لا يتمارى ولا يشك في صحته. ثم بيّن بتجارب أقامتها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وذكر أسماء الأطباء أو الباحثين الذين أجروا هذه الأمور، وذكر أنواع كثيرة من مواد كيميائية ذكرت في ذلك فيما أذكر يعني أهدي بالكتاب بعيد، ولكن أشرت له حتى لا يقع في النفوس أي شك أو أي يعني ريبة فيما يمكن أن يقوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم قال نحن لا نشك في الحبيب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نشك في الصحابي الذي رواه. فوقع بعضهم في سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى أنه هو أحد رواة الحديث، بل هو أشهر من رواه هذا الحديث. وصادفت هذه يعني هوى عند بعض المذاهب المبتدعة الذين يطعنون في أبي هريرة وعند نفاة السنة وما شابههم ومن مشى على شاكلتهم، فأخذ يطعنون في هذا الحديث، وقصدهم الطعن في الصحابة الذين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عموما كل هذا الكلام مطروح ولا نتكلم ولا نعيره التفاتا، فنحن نعلم أن الشريحة العريضة من المسلمين الحمد شريحة مؤمنة مسلمة تأخذ بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنقول عموما يقاس على الذباب كل ما فيه مما لا دم له سائل، بشرط أن لا يطرحه طارح. يعني لا يأتي إنسان يأخذ ذبابة أو حشرة ويلقيها بنفسه في الماء. إن أما لو وقعت بنفسها أو اصطدمت في شيء فوقعت فهذا يعني يكفي أن يغمسها ويطرحها، أو يطرحها مباشرة، وإن كان الأولى الأخذ قبل وسلم حتى إن كان هناك ضر يعني يقابله نفع. إن طرحت فيه بعد موتها، يعني كانت ميتة فطرحها فيه، أو طرحها في حية فماتت، ليس لا أن طرحها في حية ثم أخرجها قبل أن تموت فهذا لا بأس به، لكن لو طرحها بعد أن ماتت أو ماتت فيه أو لكثرتها وقع يعني ذباب كثير فغيره، فمثل هذا يعني خلاص يعني ينجس الإناء بذلك، يعني ينجس هذا المائع. أما لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع، أو طرحها يعني صبي لا يميز أو مجنون، أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه فهو لا يضر. ثم تكلمنا أن الأعيان من جمادات وحيوانات، الجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد، ولو من بعض الوجوه مثلا كالحجار والخشب مثلا وغير ذلك، والله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومما يمكن الانتفاع به أن يكون طاهرا إلا ما نص الشرع على نجاسته وهو المسكر المائع، لأن المسكرات نوعين من ناحية ماهيتها، فبعضها في الأصل مائع وبعضها في الأصل جامد. فمثلا الخمر والحشيش كلاهما مسكر وحرام، لكن من ناحية النجاسة والطهارة الحشيش هذا طاهر نباتات، لو صلى الإنسان صلى عليها فهي صلاة صحيحة، لكن الخمر لو أصابت بدن الإنسان فهي نجسة. ثم بعد ذلك والحيوان أيضا كله طاهر كما قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب، طبعا حتى لو كان معلم لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بغسل نجاسته، الغسل إما أن يكون لحدث أو خبث أو تكرمة، فيعني للكرامة مثلا، الإناء لا يتلبس به حدث ولا تكرمة في غسله، إذن لا يبقى إلا لأن هناك نجاسة أو خبث أصابه فتكون، فهذا يثبت نجاسة فم الكلب. وهناك من العلماء من اقتصر على أن النجس في الكلب هو ريقه إذا ولغ فمه فقط، هذا هو النجس. لكن الشافعية قالوا وبعض المذاهب الأخرى قالوا يعني أطيب أجزاء هو الفم، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، وهذا قياس منهم. لكن بعض العلماء قال هو ليست العبرة ب يعني وصول الهواء له فتطيب نكهته، لكن العبرة أن لعابه فيه جراثيم وميكروبات لا توجد على جلده أو على شعره أو في ذراعيه أو رجليه أو في ذيله، لا توجد هذه، فيقتصر على مورد النص فهذا، وهو كلام يعني حقيقة وجيه، ولذلك أخذ بذلك بعض العلماء فلم يقيسوا شيء، لكن الشافعية عمموا. فبالتالي لو إنسان مس ظهر كلب وكان الكلب أو الإنسان مثلا فيه رطوبة، قال الشافعية ينجس ولا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ثم بعد ذلك قاسوا الخنزير على الكلب، فقال لذلك قال الشيخ والخنزير، ومن أدلتهم وهو دليل يعني لا أناقش أنه دليل ظني، لقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، قال ولأنه أسوأ حالا من الكلب، وما تولد منهما أي من جنس كل منهما أو من أحدهما مع الآخر أو مع غيره، يعني لو حصل تزاوج ما بين كلب وخنزير أو كلب وشاة أو خنزير ومثلا مثلا حيوان آخر، فيؤخذ بالأشد، هذا لو افترضنا وقوع ذلك. طبعا في السابق كان يقول بعض العلماء هذا بالافتراض، وإلى عهد قريب كان بعض الأطباء يقولون هذا يستحيل، لابد أن تتحد الكروموسومات حتى فعلا يحدث تزاوج وتلقيح. الآن الله أعلم مع وجود ظواهر الاستنساخ وهذا الطب المتطور وهذه الاختراعات والاكتشافات الحديثة، ربما فنحن نقول عموما إن وقع حصل تزاوج وتوالد ما بين حيوانين أحدهما كلب أو خنزير مع أي حيوان ولو كان طاهرا مأكولا فإنه يأخذ حكم النجس منهما، حكم الأشد منهما. فالمتولد بين ذئب وكلبة فيعتبر نجس العين تغليبا للنجاسة التي تولده منها. والفرع يتبع الأب في النسب، ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع أشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية، ويتبع أخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناسحة. هناك أبيات ذكرها بعض العلماء وهي جديرة أن يتوقف عندها، ولكن هذا ملخصها فلن أطيل فيها. يتبع الفرع في انتساب الأباه والأمة في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء ودية، وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. لن أتطرق إلى شرحها لأنه قد يطول ويخرج عن موضوع الدرس، لأنه سندخل في أبواب كثيرة الآن معنى ذلك. يعني يكفي فينا أن ما تولد ما بين حيوانين أحدهم طاهر والآخر نجس يأخذ حكم النجس. ثم قال أيضا والميتة كلها نجسة. الميتة هي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية كذبيحة يعني، وقد يكون الذكاة الغير الشرعية إما أن تكون من شخص لا تؤذ ولا تحل تذكيته الذبيحة كذبيحة وثني فإنه أو مجوسي فهذا لا يجوز، أو يستخدم فيه يعني أو تختل بعض شروط الذكاة الشرعية كأن يذبح بعضن أو مثلا إنسان أو حيوان غير مأكول ذبح، فهذا لا يغير نجاسته. فقال كلها نجسة بالموت والذبح وإن لم يسل دمها لحرمة تناولها، فقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. يعني أي حيوان محرم أكله أو ذبحه ليس لحرمته كالإنسان وليس لضرر فيه كبعض الحشرات الضارة، لأشياء أخرى يبقى أنه لا يقال ذلك إلا لأنه نجس، فكون تحرم علينا الميتة فدل ذلك على نجاستها. وخرج بالتعريف المذكور مسألة الجنين الذي تذكى أمه ذكاة شرعية ثم يكتشف أن في بطنها جنينا فإن ذكاته حاصلة بذكاة أمه، وفي ذلك خلاف بين العلماء، لكن هذا هو مذهب الشافعية فيرون أن هذا الجنين طاهر يجوز أكله. وكذلك الصيد الذي لم تدرك ذكاته، صيد يهرب فأرسل في ذلك كلب معلم أو سهم. وكذلك المتردي الساقط مثلا في بئر يذبح من أي مكان، فهذا يعني كلها لأن هذا هو السبيل الوحيد لذبحيته، فهذا يعتبر مذكى ذكاة صحيحة أو ملحق بالصحيحة. ودخل في نجاسة الميتة يعني كل أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك ولحم ودم وكل ذلك من الأمور، يعني مما هو كان طاهرا في الأصل مثلا كاللحم والشحم ويعني وغير ذلك مثلا والشعر والصوف. يستثنى من ذلك الجلد كما مر علينا أن الجلد إذا دبغ فإنه يطهر ما لم يكن من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير. ويدخل في ذلك أيضا ميتة نحو الدود، دود التمر والتفاح فإنها نجسة لكنها لا تنجسه لعسر الاحتراز عنها، فلو جاء إنسان أكل تمرة وفيها أو مثلا فاكهة وفيها دود يعني تذهب في بطنه حلالا زلالا، فإن فتح التمر ورأى هذه الدودة يلزمه إخراجها. نعم يعني لكن لا يلزمه أن يفعل ذلك مع كل تمرة لأن هذا مما يعسر. ثم قال إلا السمك والجراد، يعني إلا ميتة السمك والجراد فطاهرتان بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحان، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماء الحل ميتته، والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسمى سمكا. وكذلك ميتة والآدمي كما قال الآدمي يعني إلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية تكريمة يعني أنه لا يحسن بنجاسته بالموت، وسواء في ذلك المسلم وغيره حتى الكافر هو طاهر حتى لو مات. أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فالمراد ذلك نجاسة الاعتقاد أو أنهم يجتنبون أشياء نجسة لا أنها لا نجاسة الأبدان. ثم قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طهور، يعني الإناء وكل جامد سواء كان لا يقتصر هذا على الإناء، لو من ريق هذا الكلب مثلا عض يد إنسان أو مثلا أمسك بطرف ثوبه أو عض مكان الصيد فيجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب وجوبا، ويقص بالكبر تنذير فرع أحدهما كما ذكرنا. وذكرت كما ذكرنا من قليل، وكذا بالملاقات أي شيء من أجزاء بدنهما، سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت شيئا رطبا، ويكون ذلك 7 مرات بماء طهور إحداهن بتراب طهور ما عدا الأرض الترابية. يعني لو هناك نجاسة كلب خنزير وقعت على الأرض الترابية فهي متربة، ترش بالماء مرة فهذه يعتبر تثريب، فهذه غسلة، ثم يعني يتبعها ب6 غسلات. وأن تكون كل غسلة تعم حل النجاسة بأن يكون قدر الماء يعني أو قدر التراب يكدر بماء، لا يكون طين لكن تراب مثلا يوضع مثلا ملعقة على سبيل المثال، يعني طبخة أكل أو مقادير طعام نقول ملعقة على 300 جرام من الماء، لكن أقول لو كان هناك كأس متوسط الحجم يوضع فيه ملعقة ويعني يكدر الماء بذلك ثم تصب على مكان النجاسة، ثم تكون هذه غسلة ويزال التراب الماء بها، بالماء يزال أثر هذا التراب، فهذه غسلة. ثم 6 مرات أخرى فإن شاء بدأ بها أو ختم بها أو جعلها في الوسط فكل ذلك جائز، فقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، وإن كان الأولى هو أن تكون الأولى منها. ولا بد من نزجه بالماء إما قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضع ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل، يعني إن شاء وضع التراب أولا على مكان النجاسة ثم وضع الماء عليه فتكدر فنعتبر الآن حصل التثريب، أو يوضع الماء أولا على مكان النجاسة ثم يوضع التراب عليه فيتكدر مكان النجاسة ويفرش بهذا التراب فنقول الآن حصل التثريب. والأصل في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية له عفره 8 بالتراب أي بأن يصاحب 7، كما في رواية أبي داود 7 بالتراب، وفي رواية صحة الترمذي أولاهن أو أخرهن بالتراب، فنص على اللعاب وألحق به ما سواه. وإذا ثبتت نجاسته فغيره من بول وروث وعرق ونحو ذلك أو الخنزير كما ذكرنا أسوأ حالا من الكلب. ويتعين التراب، لا بد تراب، لا يكفي أي مادة كيميائية، لا صابون ولا شيء آخر حتى لو كانت مواد كيميائية قاسية، لا بد التراب. وقد ثبت حديثا من تجارب أن هذا النوع من الميكروبات التي في الكلب وفي لعابه تزيلها إلا التراب. ويتعين التراب ولو من غبار الرمل حتى لو رمله غبار يعني يحصل هذا، جمعا بين نوعي الطهور لهم التراب لأنه في التيمم يعني يتباح به الصلاة، وكذلك الماء لأنه أيضا يرفع به الحدث في الوضوء، فلا يكفي غيره كأشنان وصابون. ويسن جعل التراب بغير الأخيرة والأولى أولى كما ذكرنا، ويغسل ثم قال ويغسل من سائر النجاسات مرتين تأتي عليه. إذا ما ذكرنا من نجاسة الكبر والخنزير أيها الإخوة هذه هي النجاسة المغلظة، إذا مر علينا الآن نجاسة مغلظة نجاسة الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، مر علينا النجاسة المخففة وهي بول الصبي الذي لم يطعم إلا لبن أمه وكان ذلك في أقل من 2 سنين فيكفي النضح، ما عدا ذلك فهي نجاسة متوسطة فيكفي غسل مرة واحدة فقط إذا أتت عليه، إذا لم يكفي تغسل ثانية حسب الحاجة. ويغسل كما قال ويغسل من سائر النجاسات يعني من باقيها مرة وجوبا تأتي عليه، وقد مر دليل ذلك في قضية بول الأعراب يصب على بوله ذنب من ماء وغير ذلك. والثلاث أفضل من الاقتصار على مرة لأنه يستحب التثليث، فيندر أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة، يعني لو احتجنا غسلتين 3-4 لكي نزيل عين النجاسة وأثرها فهذه نعتبرها غسلة واحدة، ثم يتبعها غسلتين بأن يرد الماء عليها لتكمل 3، فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت. وإذا غسل مثلا إنسان أصابه دم من ريقه من فمه فليبالغ في الغرغرة لغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله ألا يكون آكلا للنجاسة. ومن النجاسات من أعيان النجاسات الخمر كما ذكرنا، ولكنها تطهر إذا تحولت إلى خل، فإذا تخللت الخمر كما قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن تخللت لطرح شيء فيها لم تطهر، يعني الخمر سواء كانت محترمة أو غير محترمة، والمحترمة هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، إما بقصد الخلية أو لأي قصد آخر، ولكن ليس بقصد أن تتخذ خمرا، طهرت بنفسها يعني ليس بطرح شيء فيها، فهذه تطهر الآن لأن علة النجاسة والتحريم هي الإسكار وقد زالت، ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر، ويطهر الإناء وهو ما يسمى الدن الذي وضعت فيه يطهر معها حتى وإن غلت وارتفعت وتنجس أعلى الإناء ثم هبطت وتحولت إلى خل، فإن هذا إذا ما أصاب جوانب الإناء فإنه يعني يطهر للضرورة، وكذا تطهر إذا نقلت من شمس إلى ظل أو عكس، أو إذا فتح رأس الإناء أو أحكم أو ما شابه ذلك، المهم أن إذا طهرت بأي طريقة لكن بدون طرح شيء فيها فتطهر. وكما قال وإن تخلت بطرح شيء فيها، بطرح شيء أو وقوع شيء ولو قبل التخمر سواء كان هذا الشيء جامد أو سائل فإنها لا تطهر، كما قال لم تطهر لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا، ولو نقلت من دم إلى آخر طهرت بالتخلل. أواني الخمور يعني لو وقع فيها خمور يجوز إمساكها الانتفاع بها، يكفي غسلها غسلة واحدة، ويجوز إمساك الخمر المحترمة لتصير حلا، كان هذا في السابق. لا، الآن هناك وسائل تجعل الخمر يتخلل بسرعة أو الخل يصنع بطرق معينة، ففي السابق لن يكون الأمر كذلك. وعموما أي خمر غير محترمة يلزم إراقتها على من يستطيع، فلو لم يرقها فتخللت فإنها تطهر. عموما أيها الأحباب، هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الأسبوع القادم قد يتعذر علي إقامة الدرس، وذلك لأني مشغل بسفر طارئ، ففي الغالب لن أستطيع أن أؤدي الدرس، فيكون موعدنا إن شاء الله بعد الأسبوع القادم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.